بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واهب المنن ذي الجود والإحسان والكرم. المنن جمع منة، والمنة هي العطية من الله تبارك وتعالى، وما أنعم الله سبحانه وتعالى وما تفضل وما أحسن إلينا فهو من المنن. نعم. ذي الجود والإحسان والكرم الذي عم نواله على جميع خلقه فله الفضل والمنن. أحمده سبحانه وتعالى على ما أعطانا من النعم، وأشكره على ما أورثنا من الحكم. النوال العطايا، وجاء الشيخ في هذه المقدمة منا جود إحسان، فأورثنا كل ذلك يدل على براعة الاستهلال. فإن الشيخ إنما جعل في المقدمة مقدمة تتناسب مع علم الميراث. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من الكروب والمحن. فالكروب هي الأشياء المؤلمة التي تأتي إلى الإنسان وبعد ذلك تصيبه وهو لا يدري كيف يتصرف بها، والمحن أيضا عندما يبتلى الإنسان بشيء. فلذلك نسأل الله سبحانه وتعالى ألا تصيبنا الكربات، وأعظم كربة أن يلقى الإنسان ربه وهو على غير دين الإيمان. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي جاهد في سبيل الله حق جهاده فما ولى ولا انهزم، يعني ما ولى هاربا، فدائما كان متقدما، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. صلى الله عليه وآله وأصحابه الذين نصروه وبرؤيته تملوا، يعني تملى من الشيء، تمتع فيه واستفاد منه. لك فلان تملى في حياته، يعني أخذ من حياته قسطا وافرا. ولذلك هؤلاء الصحابة عاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. أما قد يقول قائل: كيف تقول الشيخ ولا انهزم وقد كانت المعركة ليست لصالحه في معركة أحد مثلا؟ فإننا نقول دائما: لو نظرتم إلى فقه السيرة مثلا ودرستم معركة أحد، فإن المنتصر دائما يحوز على أسرى، المنتصر يحوز على أرض، المنتصر يطلب شروط ويمليها على من؟ على المهزوم. بينما كان النبي عليه الصلاة والسلام في نهاية هذه المعركة ماذا يفعل؟ عندما لما شمل أصحابه صلى الله عليه وسلم وطلب من المثخنين بالجراح أن يلحقوا من؟ أن يلحقوا المشركين في معركة تسمى بحمراء الأسد. بعد ذلك ولى المشركون هاربين، فكيف يولون هاربين ومع ذلك هم من المنتصرين؟ هذا متناقض. معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام من هزم، وإنما هي جولة من جولات المعركة. كانت الجولة الأولى لصالح المسلمين، الجولة الثانية كانت لصالح الكافرين، نهاية المعركة كانت لصالح المسلمين، والتي تحققت بالنصر وبهروبهم أيضا. وبعد، يعني نحن وإن كان ليس هذا بحثنا، ولكن عندما تأتي كلمة لا بد من بيانه. وبعد، فيقول العبد الفقير الفاني محمد بن الشيخ العالم العامل الورع الزاهد عمر البقري بلدا الشافعي مذهبا، عامله الله بجزيل الإحسان وأوسع له المواهب والمنى. قد اطلعت على حاشية العلامة الشيخ عطية القهرفي المالكي الذي وضعها على شرح المنظومة الرحبية المسمى بسبط المارديني، فوجدته قد أفاد فيها من العبارات النفيسة والجواهر الفريدة، وقد أطال في ذلك فعسر على من ليس له همة تناولها، وقد أحببت أن أختصرها ليسهل على أمثال تناولها، وأزيد على ذلك ما أحاط به فهم القاصر. وأنا أسأل الله من فضله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به كما نفع بأصله، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. طبعا نحن سنقرأ مع الكتاب الحاشية التي تسمى بحاشية البهقاني، وهذه حاشية جيدة جدا، وهي مختصرة في هذا العلم، فنكون قد استفدنا منها أيضا. قوله بسم الله الرحمن الرحيم، يعني قول من؟ قول الذي جعل المتن. افتتح المصنف رحمه الله تعالى كتابه بها اقتداء بالكتاب العزيز، وعملا بخبر كل أمر في بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. الكتاب الكريم بدأت الفاتحة فيه بسم الله الرحمن الرحيم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الحديث، معنى ذلك تيمنا في كل عمل طيب مبارك نتقرب فيه إلى الله، وليس هنالك قرب أفضل من العلم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوي. أي ناقص أو أي ناقص، أبتر معناه ناقص وقليل البركة. والمراد بالنقص الشرعي للحسي، طبعا كتاب فيه بسملة وكتاب ليس فيه بسملة، هل تشعر به؟ لا. أما من حيث الثواب هنالك فرق كبير بين من تناول الطعام أو الشراب وقال بسم الله الرحمن الرحيم، أو كالذي لم يقول البسملة. ولذلك إذا كنت يقتدى بك، حتى ولو كنت عريفا في صفك، أو قائدا في طعام، أو أبا في أسرة، أو كبيرا أو شيخا، فقبل أن تبدأ فماذا عليك؟ أن ترفع صوتك، وربما التسمية لك تكفي عن الجميع، وهذا من باب التأديب. فإذا قال الأب بسم الله الرحمن الرحيم في صوت مرتفع، عند ذلك تذكر أولاده هذا الأمر، وبعد ذلك أخذوا يعني يفعلون ذلك بطعامهم بدراستهم بشرابهم إلى غير ذلك. ومعنى ذي بال أي شرف وعظم، أو حال يهتم به شرعا وليس محرما، لأن الإنسان إذا فعل هذا الشيء، مثلا وضع كأسا من الخمر وقال بسم الله الرحمن الرحيم، هذا نوع من الاستهزاء بالبسملة الشريفة، قد توصل به إلى مسألة الكفر. ولا مكروها ولا ذكرا محضا، نعم، ولا جعل الشارع له مبدأ بغير البسملة. طبعا كل شيء يعني أمر به النبي عليه الصلاة والسلام بالبسملة أو سنلة، هذا هو المقصود فيها. الآن يريد الشيخ أن يشرح لنا الباء. طبعا الباء المفردة لها معاني كثيرة. قال والباء في البسملة للاستعانة أو للملابسة، وهي أصلية على الأصح. نعم، معنى هذا ما هو الفرق عندما نقول نحن بسم الله الرحمن الرحيم؟ يعني كأنك تقول استعين باسم الله تبارك وتعالى، فصار المتعلق الآن استعين باسم الله الرحمن الرحيم. فهذه الباء من معانيها مثلا احيانا المجاوزة، احيانا المصاحبة، احيانا البعضية. امسحوا برؤوسكم، يعني عند الامام الشافعي ماذا اخذ فيها؟ امسحوا برؤوسكم اي امسحوا ببعض رؤوسكم. واستدل بذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على مقدمة رأسه ثم تمم على العمام، والإمام أبي حنيفة يقول امسحوا بربع رؤوسكم، لأن الباء عنده تعني الملاصقة، فإن الإنسان إذا وضع كفه هكذا هذا ربع، اثنين، ثلاثة، أربعة، فهذا تعني ربع الرأس. والإمام مالك يقول إن هذه الباء زائدة، ومعنى ذلك امسحوا برؤوسكم. قيل له فما تقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام وثبت ذلك عندك في الحديث أنه مسح على عمامته الشريفة بعد أن مسح على مقدمة رأسه؟ قال الأصل في ذلك إن الله يقول امسحوا برؤوسكم، وأنتم تمسحون على شعوركم، فهذه الشعور هي بدل من الرؤوس، والعمامة بدل من الشعر، فإنه مسح على مقدمة الشعر وتمم على البدل منه وهو العمامة، ولو لم يكن الأمر مطلوبا لما تمم على عمامته. فكل واحد استدل بدليل، وهذه الأدلة جميلة جدا كما يقول الشيخ الشعراني، والآن استوت كفة الميزان، خلاص الميزان معتدل، معنى هذا وهذا، فكلهم نقدسهم، وأيضا يعني هم على رؤوسنا ونحن يعني نقبل حتى أقدامهم، لأنهم إنما ارتفعنا بعلمهم وارتفعنا بسعيهم بخدمتهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: وهي أصلية على الأصح. ومعنى أصلية أي لا تحتاج إلى تعليق، وعليه فهي متعلقة بمحذوف تقديره بسم الله أؤلف. طبعا عندما تريد أن تقول أؤلف تقول بسم الله، أشرب بسم الله، أكتب بسم الله، أفتح محلي بسم الله، مثلا أعمل بسم الله، فعلى حسب الأمر. أو هو أولى من جعله اسما ومقدما وعاما، لأن الأخص أولى من الأعم، وتقديمه يفيد الاهتمام والحصر، وكونه فعلا لأن الأصل في العمل إنما هو للأفعال. يعني لا نقول مثلا في ابتدائي بسم الله أو تأليفي بسم الله، يصح هذا ويصح هذا، وهذان مذهبان للنحاة، ولكن الشيخ هنا ماذا يقدم؟ الفعل دائما يؤذن بالتكرار، وعندما يؤذن بالتكرار فإنك تكرر البسملة مع تكرار هذا الفعل. والاسم مشتق من السم. طبعا عندنا الاسم قالوا مشتق من شيئين، إما من اسم من السمو وهو الرفعة، أو من الوسم يعني من العلامة، السمة يعني العلامة. طبعا هذا لا يليق بذات الله تبارك وتعالى، وبقي لنا شيء آخر. طبعا تأتي العرب فماذا تفعل؟ تحمي قطعة من الحديد وتسم الأبقار، تسم يعني الأغنام، فتعرف أن هذا الوسم الموجود هذه أغنام لفلان وهذه الأغنام لفلان علامة. وأما الاسم هنا فهو مشتق من الرفعة من السمو، وهو العلو، فأصله سمون بسكون عينه، وقيل من السمة وهي العلامة فأصله وسم. نعم. والله علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد كلها. بسم الله، الله علم، يعني عندما نسمي هنالك اسم علم واسم صفة. فعندما أقول القادر القاهر هذه صفات، لكن بالنسبة لله أو لصفة الرحمن فهذه علم على الله تبارك وتعالى. ولذلك قال ربنا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فعلم على الذات الواجب الوجود. طبعا عندنا أشياء واجبة وأشياء ممكنة وأشياء مستحيلة. بالنسبة لله سبحانه وتعالى واجب الوجود، بالنسبة لوجودنا ممكن الوجود وممكن العدم، وبالنسبة للشريك لله تبارك وتعالى فهو مستحيل الوجود. فالله عالم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد كلها سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم، قال: صفتان مشبهتان بنيتا للمبالغة. طبعا من رحمة يأتي اسم الفاعل كما تعرفون راحم، بينما هنا رحمن على صارت فعلان، رحيم فعيل. وطبعا عندنا اسماء صفات مبالغة، وهذه صفات المبالغة كم هي؟ 5 صفات للمبالغة: فعال مفعال فعيل فعول فعل. فهذه الصفات التي تسمى بصفات المبالغة جاء من هذه الصفات. عندما نقول الرحمن والرحيم صفتان مشبهتان، إنما بنيتا للمبالغة من رحمة، لأنه إذا لم تبنيا من المبالغة فيكون وزن اسم الفاعل منهما راحم فقط، وبتنزيله منزلة اللازم أو بجعله لازما ونقله إلى فعل بالضم. يعني عندنا في بعض الأفعال إذا كانت لازمة وبعد ذلك تغيرت كانت متعدية وتغيرت صيغتها فإنها تتحول إلى اللازمة. مثلا عندما تقول مثلا من ضرب تقول ضرب مثلا، أو فهم مثلا من فهم، فإنك تغير هذه إلى فعل، فهذه الصيغة إنما تغيره من أجل أن تأخذ منه صيغة مبالغة في ذلك الأمر. أما الفعل المتعدي، لأن الصفة المشبهة من أين تؤخذ؟ من اللازم أم من المتعدي؟ تؤخذ من اللازم في الأصل. لذلك قال بتنزيله، إما أن ينزل الفعل، يعني الرحمن الرحيم نزل الآن، بنيت صفتان، قال صفتان مشبهتان، فإما أنه نزل منزلة اللازم أي لم يكن له مفعول، لكن في الأصل الله رحم الخلق فهو متعدي، أو بجعله لازما ونقله إلى فاعل بالضم. والرحمة في الأصل رقة في القلب. ما معنى الرحمة؟ ترحم مثلا فلان فلان، أنت عندما ترى إنسانا بائسا فيرق قلبك، وترى أن يدك تدخل إلى جيبك وتخرج ما معك من مال، أو تذهب إلى مثلا بيت وتخرج ما فيه من طعام وكساء فتعطي ذلك الإنسان. هذه الرقة والانعطاف تقتضي التفضل والإحسان. أما الرقة والانعطاف وهذا التغير، هذا في الخلق، أما في الخالق هل هذا يكون؟ لا، مستحيل أن يكون. وهذا المعنى كما قال محال في حقه تعالى، فهي في حقه تعالى بمعنى. ما معنى رحمن ورحيم إذن؟ منعم، متفضل، محسن، وبدون أن يكون هذه الصفات التي تكون للخلق. أو أراد سبحانه وتعالى أن يرفع إنسانا وأراد أن يضع إنسانا، فإذا رفعه معنى ذلك رحمه وأنعم عليه وأحسن إليه وتفضل. فهي صفة فعل على الأول وصفة ذات على الثاني، يعني بالنسبة للإنسان. نعم. فإطلاقه مجاز. وقدم الرحمن على الرحيم لأنه خاص بالله تعالى. قال بالمؤمنين رؤوف الرحيم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يوصف أنه رحيم، وتقول فلان رحيم بأولاده، وهذا المدير رحيم بطلابه، وهذا الأستاذ رحيم مثلا بتلاميذه، لكن لا تقول هذا رحمن. فالرحمن صفة لمن؟ لله تبارك وتعالى فقط. نعم. وقدم الرحمن على الرحيم لأنه خاص به الله تعالى، ولأنه أبلغ من الرحيم. دائما ماذا يقولون؟ زيادة المبنى تؤدي إلى زيادة المعنى. نعم، لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى، كما في قطع وقطع. هل أبدو مثلا قطع الكتابة؟ مثلا عندما تقول قطعوا كأنه قطعوا إلى نصفين، أما عندما تقول قطع اللحمة قطعا قطعا، فهذا تكفير فيه. قال يقول الشيخ الإمام العالم العلامة وحيد دهره وفريد عصره محمد بن محمد. قوله يقول أصله يقول على وزن يفعل، نقلت حركة الواو إلى ما قبلها بعد حذف سكونها صار يقول. نعم، هذا أمر صرفي. قوله الشيخ، طبعا الشيخ في الأصل إنما يطلق على الإنسان الطاعن في السن، ولكن لما كان الطاعن في السن هو عبارة عن إنسان رجح عقله، ولذلك صار يقال على الصبي الطالب للعلم أحيانا ولو كان في سن المراهقة يقال له شيخ، إذا رجح عقله فصار عقله كعقل الكبار في السن، وذلك بسبب العلم. جمعه أشياخ وشيوخ ومشايخ وشيخ، في له يعني جموع كثيرة جدا، وهو إما مصدر شاخة أو صفة، وسمي شيخا لما حوى من كثرة المعاني، لأن معناه في الاصطلاح من بلغ رتبة أهل الفضل ولو صبيا. إذن من هو الشيخ؟ من بلغ رتبة أهل الفضل ولو صبيا. وأما في اللغة فمعناه من جاوز الأربعين، وقال الراغب أصله من طعن في السن. الإمام معناه لغة المقدم على غيره، ولذلك الإمام يتقدم على الصفوف في الصلاة ويتقدم في العلم على غيره، فهو الإمام. ولذلك نقول الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة، الإمام الأوزاعي، الإمام الليث، الإمام أحمد، هؤلاء مقدمين على غيرهم في الفقه. مثلا عندما تقول في الحديث الإمام البخاري، الإمام مسلم. نعم. في النحو مثلا سيبويه مثلا ابن هشام إلى غير الأئمة هؤلاء في هذا العلم. طيب الإمام أحيانا يطلق على الوالي أيضا، قال الإمام الأعظم مثلا، مين بيصير الإمام الأعظم؟ يعني هو الوالي الحاكم القائد. نعم، إمام المؤمنين أبو بكر مثلا، عمر رضي الله عنه، علي بن أبي طالب. نعم، ولكن بعضهم يعني غلب عليه شيء، فقيل عن أبي بكر خليفة رسول الله، قيل عن عمر أمير المؤمنين، يعني وكل واحد أخذ يعني باسم معين من الأسماء، ولكن في الواقع كلهم أئمة. نعم. قوله العالم، الإمام معناه لغة المقدم على غيره، وفي الاصطلاح من يصح الاقتداء به، وله معان أخرى. قوله العالم، كل من اتصف بالعلم، كل من اتصف بالعلم، واسم الفاعل منه عالم. نعم، ولو كان مبتدئا في الطلب، من تعلم مسألة فهو عالم بها. ولذلك الدعوة إلى الله عز وجل لا تحتاج إلى كثرة يعني مسائل، ولا إلى كثرة علوم. أنت عندما تتعلم مسألة واحدة اليوم في مدرسة، في معهد، في مسجد، ثم بعد ذلك تبذلها للآخرين، فالعلم يزكو بالإنفاق. العلامة هو أصله فعال، علام، والعلامة تأتي من صفة المبالغة، فلا يوصف بها إلا من حاز المعقول والمنقول، والمراد بها هنا كثير العلم. وقوله وحيد دهره، هو وأحيد والواحد بمعنى واحد، وهو المنفرد، والمراد هنا المنفرد في دهره، أي في عصره وأوانه. قوله محمد، هو محمد بن محمد بن أحمد، محمد بن محمد بن أحمد بن الشيخ بدر الدين الدمشقي، الأصل المصري الشافعي رحمه الله، ولد في رابع ذي القعدة سنة 26 و800 بالقاهرة، ونشأ بها حتى تقدم على غيره في العلوم، وله مؤلفات كثيرة في الفرائض وغيرها، ومنها هذا المؤلف وشرح الشذور والقطر والتوضيح وغيره، ففضله مشهور وكتبه منتفع بها، لخلوص نيته تغمده الله برحمته ورضوانه وأعاد علينا من بركاته، آمين. طبعا إحنا عنا معلومكم في عنا قطر الندى، وعندنا وبل الصدى، وعندنا شذور الذهب، وعندها أوضح المسألة. هذه كتب شرحها مؤلفها ابن هشام، وشرحها غيره، مثلا الشيخ ياسين، مثلا المدابغي، مثلا هؤلاء الفاكهي، وهذا الشيخ شرحوا هذه الكتب شرحا غير صاحب الكتاب. ولذلك لا يقول إنسان والله هذه كتب لابن هشام، لا، عندما تقول شرح شذور الذهب، أصل الكتاب شذور لابن هشام، شرحه تارة يكون لابن هشام وتارة يكون لغيره. نعم. سبط المارديني فسح الله في مدته، سبط المارديني أي ابن بنته، وقد اشتهر لذلك، تقول الحسن والحسين، ماذا تقول؟ سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اشتهر بجده أبي أمه المارديني، وهو الشيخ جمال الدين عبد الله بن خليل بن يوسف بن عبد الله المارديني، نسبة لجامع المارديني أو لبلدة من بلاد العجم. نعم، قال هي بلدة في تركيا، نعم، مقابلة لمدينة القامشلي من سوريا يعني. نعم. قوله الحمد لله رب العالمين، الحمد الحادث معناه لغة الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التعظيم والتبجيل، سواء تعلق بالفضائل وهي النعم القاصرة، أم بالفواضل وهي النعم المتعدية. يعني سواء كانت هذه نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان بذاته، وإذا تعدت إلى غيره، فكل ذلك بمعنى يحتاج إلى الحمد. فأحيانا صفة تكون فيك، وصفة هذه الصفة تعود إلى غيرك بالنفع. فعندما تكون أنت مثلا في أخلاقك حسنة في المعاملة، هذا مما يتعدى إلى الغير أيضا. والثناء وهو الوصف الحسن، واصطلاحا فعل ينبئ أو يشعر ويخبر عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره، وهذا معنى الشكر لغة لإبدال الحامد بالشاكر. ومعنى الشكر اصطلاحا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من السمع وغيره إلى ما خلق لأجله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عندما يعلم لماذا خلق الإنسان في هذه الحياة الدنيا وكيف يبتلى فعليه أن يسعى في حياته إلى نيل مأربه من هذه الحياة وصرف كل ما عنده من الطاقات من أجل أن يدخر في هذه الرحلة. فماذا أعددنا في هذا الممر وهي الحياة الدنيا إلى ذلك المقر وهو الآخر. والحمد على أربعة أقسام: حمد قديم لقديم، وحمد قديم لحادث، وحمد حادث لقديم، وحمد حادث لحادث، والأولان قديمان والآخران حادثان. حمد قديم لقديم حمد الله تبارك وتعالى لنفسه، وحمد قديم لحادث حمد الله سبحانه وتعالى لعباده، وحمد حادث لقديم حمد العباد لربهم، وحمد حادث لحادث حمد عبد لعبد. نعم. وله أركان: حامد ومحمود ومحمود به ومحمود عليه وصف. فعندما تحمد رواه سبحانه وتعالى مثلا: المسلم حامد لله تبارك وتعالى. والمحمود حامد لمن؟ حامد لله تبارك وتعالى. والمحمود به حمده على نعمة مثلا الإسلام، وأنه ومحمود عليه أنه مثلا من هذه النعمة صار كذا وكذا، وصيغ قولك الحمد لله رب العالمين. والمحمود هو الموصوف بالجميل، ولا بد أن يكون المحمود فاعلا مختار. والمحمود به صفة يظهر اتصاف شيء بها على وجه مخصوص، ويجب أن يكون أي المحمود به صفة كمال يدرك حسنها العقل السليم الخالي من موانع إدراك الحقائق. والعاقبة للمتقين، وكل ما حسنه الشرع فهو حسن عند العقل السليم. والمحمود عليه هو ما كان الوصف الجميل بإزائه ومقابلته، ويجب أن يكون كمالا وأن يكون اختيارا ولو حكما. والحمد هو ذكر ما يدل على اتصاف المحمود بالمحمود به: حمدته على فضله، على إنعامه، على إحسانه، ذكرت هذا الحمد. والرب هنا المالك، لأنه تعالى مالك لجميع الأشياء، وقيل هو في الأصل بمعنى التربية، وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا، وهو اسم من أسمائه تعالى. لكن اسم الرب لا يطلق على الله إلا مقيدا، فتقول مثلا رب الخلق، رب العالمين، رب العزة. أما لو قلنا مثلا رب العمل، هذا على من يطلق؟ على إنسان تعمل عنده، صاحب معمل، فتسميه رب أنعم، لأن عالما لم يختص ولا يطلق على غيره إلا مقيدا. رب الأسرة من؟ الأب، يعني يكون في هذا الجد الأب. والعالمين اسم جمع لعالم، وليس جمعا له، لأنه مقول على ما سوى الله تعالى. طبعا أن الجمع ماذا يقابل؟ يقابل مفرد. عندما عرفنا الجمع فقلنا هو ما أغنى عن متعاطفات بزيادة واو ونون، لكن عندما نجرده يعود إلى المفرد، صحيح، أو ياء ونون. بعد ذلك قلنا صالح للتجريد وعطف غيره عليه مثلا، فعطف متعاطفات عليه. فعندما نقول عالم، هذا نقول عنه ملحق بجمع المذكر السالم. لماذا؟ لأن مفرده ليس مفردا، وإنما هو مقول على كثيرين: عالم الجن، عالم الإنس، عالم الطير، عالم عالم. نعم. وقال بعضهم هو جمع لم يستوفي شروط الجمع، لأن عالما لم يختص بالعقلاء. قلنا لني جمع مذكر سالم أو يستعمل للعاقل، فهذا تارة يستعمل للعاقل وتارة يستعمل أيضا لغير العاقل، ولذلك عدوه من الملحقات في جمع المذكر السالم: أولو وعالمون عليون. نعم. قوله والعاقبة للمتقين، أي بالحفظ في الدنيا والفوز في الآخرة. فالله سبحانه وتعالى يحفظ المتقي في الدرجة الأولى. المتقي هو ليتقي الشرك بالله تبارك وتعالى، ويتقي الآثام، ويفعل المأمورات ليصل إلى رضاء رب العالمين. ولذلك قال: والتقوى كلمة جامعة لفعل الواجبات وترك المنهيات. قوله صلى الله والصلاة والسلام، الصلاة مصدر صلى، صلى يصلي صلاة، وهي من الله رحمة مقرونة بالتعظيم، ومن الملائكة استغفار، ومن غيرهم تضرع ودعاء. لما تقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، إن الله صلاة الله تبارك وتعالى رحمة، صلاة الملائكة استغفار، صلاة العباد تضرع إلى الله تبارك وتعالى ودعاء. والسلام هو بمعنى التسليم أو السلامة من النقائص، وعطفه على الصلاة نعم للخروج من كراهية إفراد الصلاة عن السلام بخلاف البسملة والحمد لله. نعم. فإن الابتداء يحصل بكل منها وجمعهما أكمل. وقوله على سيدنا محمد أصله سيودنا بوزن فيعلنا، فاجتمعت الياء والنون وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأضغمت فيها فصارت سيدنا. ويطلق على السيد، ويطلق السيد على من فاق قومه، فلان سيد قومه، مثلا من سيدكم؟ قالوا فلان إلا أن نبخله، قال إن أدوأ الداء البخل. من سيدكم يعني من عظيمكم، من الذي يفوقكم؟ نعم، على من فاق قومه وعلى عليه، وعلى الحليم الذي لا يستفزه الغضب، وعلى المالك، وعلى الكريم، وكل ذلك مجموع في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهو فاق قومه وعلى عليه، وهو حليم، وهو لا يغضب إلا لله تبارك وتعالى، وهو قد عرضت عليه ملك الدنيا بأسرها فأبى إلا أن يكون اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وكان لا يعرف إنسان أنه كان أجود من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل وكل ذلك مجموع في سيدنا محمد، ونا في سيدنا للعقلاء، وإذا ثبت سيادته عليهم ثبت سيادته على غيرهم من باب أولى. وقد قال صلى الله عليه وسلم إعلاما وإخبارا بمرتبته أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أي ولا فخر أعظم من هذا الفخر، فهذه منزلة أنزلنيها الله تبارك وتعالى. وهذا لا يقال على سبيل يعني التعاظم والكبرياء، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، وإنما قالها على سبيل ماذا؟ على سبيل الإخبار والإعلام بهذه المرتبة العظيمة. وهذا الحديث يقتضي عدم ثبوت سيادته على آدم، وليس كذلك، بل هو صلى الله عليه وسلم أفضل منه، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنا سيد العالمين. يعني إذا قال أنا سيد ولد آدم يعني كأنه خرج آدم، لا، فإنما يدخل آدم في الحديث الآخر أنا سيد العالمين، فيحتمل أنه قال ذلك تأدبا في حق والده آدم، لأنه صلى الله عليه وسلم أفضل أولي العزم وهم أفضل من آدم. ومحمد علم صلى الله عليه وسلم، ومحمد علم منقول من اسم مفعول، من اسم مفعول المضارع. يعني أحيانا نسمي واحد مثلا حمد فهو حامد، نسمي إنسان حامد فنقول هذا اسمه اسم فاعل. طيب هذا نقلناه من اسم المفعول، عندما نقلناه من اسم المفعول المضعف يعني من حمد فهو محمد ومحمد. نعم، فمحمد اسم فاعل، محمد اسم مفعول، وسمي به صلى الله عليه وسلم لكثرة خصاله الحميدة، وسيأتي الكلام عليه عند قول المتن محمد خاتم رسل ربه. نعم، في تعليق على أولي العزم هذا شيء أيضا معروف، ولكن ما في مانع أن نتكلم فيه. أولي العزم من الرسل أولهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، هؤلاء، والباقي قال ولم نجد له عزما، مهم يعني بقية الأنبياء ليسوا من أولي العزم. قوله سيد المرسلين، قال سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أي والنبيين، وهم 124,000، الرسل منهم 313 أو 14 أو 15، قال بعضهم وليسوا محصورين في هذا العدد، بدليل قوله تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فيكون ذكر العدد على سبيل التقريب للتحديد. قوله وعلى آله، آل النبي من؟ وهم مؤمنو بني هاشم، يعني إذا كانوا من الكفر لا نعدهم من الآل، لأننا نصلي على الآل، فأبو لهب ليس من آل النبي عليه الصلاة والسلام، على خلاف من يدعي اليوم ويتربى على أبي لهب، يعني هذا من الخطأ الكبير ومن التنطع الذي يحدث لبعض الناس اليوم، ويعني يريد دائما التعظيم كما عظم أصحاب رسول الله، وكما عظم رسول الله نحن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء برجال من فارس ومن الحبشة فعظمهم وجعلهم من أهل بيته، ونفى رجال من أهل بيته وهم الذين لم يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم، وهم مؤمنو بني هاشم وبني المطلب عندنا. والمشهور عند مالك بنو هاشم لا المطلب، يعني عند الإمام الشافعي هؤلاء الذين أيدوا النبي عليه الصلاة والسلام بالنصرة، بنو هاشم عند مالك لا المطلب. وفي هذا وهذا في مقام منع الزكاة عليهم، فإنها لا تصح على الآل، معنى ذلك لا تصح على الهاشميين عند مالك وتصح على المطلبيين. أما في مقام الدعاء، يعني عندما نقول آل النبي عليه الصلاة والسلام، فهو كل مؤمن ومؤمنة، ولا يضاف إلا لمن له شرف من العقلاء. قوله وصحبه أي أصحابه، جمع صاحب بمعنى الصحابي، وهو كل من اجتمع، قال اجتمع ما قال رأى، لماذا؟ لأنه من أجل أن يدخل الذين كانوا أكفاء البصر، فهم اجتمعوا ولم يروا النبي عليه الصلاة والسلام. قال في حال حياته، واحد قال شفت النبي أنا بالمنام، عندما يرى النبي في المنام فهل يصح أن يكون ذلك الرأي صحابيا؟ لا، لا يقال إنه صحابي. وإذن وهو كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته بعد البعثة، لو اجتمع به قبل البعثة ومات قبل البعثة لا يسمى أيضا صحابيا. أيضا اجتمع به أبو جهل، اجتمع به عقبة بن معيط، اجتمع به لكنه لم يجتمع به مؤمنا به، بل هذا لم يكن من الأصحاب، بل كان من أعدائه صلى الله عليه وسلم. وسيأتي مزيد بيان على ذلك على الكلام في خطبة الماتن إن شاء الله تعالى. أجمعين تأكيد للآل والصحاب. ثم قال قوله أما بعد بالضم، نعم هذا، فهذا شرح، يعني هذه المقدمة إن شاء الله. الدرس القادم نكون نبدأ إن شاء الله بالعلم، والحمد لله رب العالمين. قوله أما بعد.